بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. وقفنا على باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكنا قد انتهينا من الباب السابق، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى. وقتال من منع الزكاة وغيرهما من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال: أحمد حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. حدثنا أحمد بن عبدة الطبي أخبرنا قال: أخبرنا عبد العزيز يعني
الدار وردي
عن العلاء حان، وحدثنا أبية بن مسقام واللفظ له حدثنا قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا رب عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال: جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وحدثنا أبو غسان الإسماعيلي قال: وحدثنا أبو غسان الإسماعيلي مالك بن عبد الواحد قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن وائل بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان يعني الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حول ماله ودمه وحسابه على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله ثم ذكر بمثاله.
أحسنت. بوب الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب قال: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. الإمام النووي رحمه الله كأنه لخص الفوائد أو المسائل من هذا الحديث في هذا التبويب، وهذا يأتينا بعد استعراض الحديث برواياته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ابن سعد عن عقيل عن الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أتى المصنف الإمام مسلم رحمه الله بالرواية الكاملة لهذا الحديث. قال: لما القائل هو أبو هريرة رضي الله عنه، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة أجمعت بعده على أن يكون الخليفة أبو بكر، أن يكون الخليفة أبا بكر رضي الله عنه، قال: وكفر من كفر من العرب. هذه الجملة مجملة، هذه الجملة مجملة. الذين وقفوا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الصحابة رضوان الله عليهم الذين بقوا على الإيمان، على الإيمان بهذه الرسالة. والقسم الثاني هم الذين كفروا وارتدوا عن الإسلام بالكلية، وهؤلاء رؤوسهم اثنان: مسيلمة الكذاب في ديار أبي حنيفة، والأسود العنسي في اليمن. وهؤلاء ارتدوا ارتدادا كاملا، فمسيلمة ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، والأسود العنسي في اليمن وقومه. فهؤلاء ارتدوا عن الإسلام بالكلية. والقسم الثالث هم من منعوا الزكاة لأنهم تأولوا الأمر بأن الزكاة تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي فلا تدفع لمن بعده، ففرقوا في أحكام الإسلام. اتخذ أبو بكر رضي الله عنه الموقف من هؤلاء جميعا، فالذين آمنوا هؤلاء معه، أما القسمين أو القسمان الآخران فاتخذ أبو بكر رضي الله عنه قتالهم، مع أنهم من حيث العدد كبير، ومع ذلك اتخذ هذا الموقف بأن يقاتلهم جميعا. عمر رضي الله عنه كان له موقف، هذا الموقف أن يفرق بين القسم الثاني والثالث، بين الذين ارتدوا بالكلية وبين الذين منعوا الزكاة. فقال الذين ارتدوا بالكلية نعم نقاتلهم، أما الآخران أما القسم الآخر فهؤلاء الذين منعوا الزكاة كيف نقاتلهم؟ ثم استشهد بالحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. لكن أبا بكر رضي الله عنه رد الاستشهاد ببيان الموقف، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لماذا؟ قال فإن الزكاة حق المال، معنى ذلك أن الصلاة حق النفس حق البدن، والله لو منعوني عقالا، والعقال سيأتينا بعد قليل معناه، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ماذا نفهم من إصرار أبي بكر رضي الله عنه من حيث المعنى؟ ماذا نفهم من إصرار أبي بكر رضي الله عنه من حيث المعنى؟ بطرح السؤال بأسلوب آخر، الحديث يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق. طيب الصلاة والزكاة ما لها ذكر؟ واستشهاد عمر واضح رضي الله عنه، من قال لا إله إلا الله لا يقاتل، فهو معصوم الدم والنفس والمال والعرض، فكيف نقاتله؟ أبو بكر رضي الله عنه أتى بالنتيجة، ترك المقدمات والشرح وأعطى النتيجة. طيب نحن كيف نفهم هذه المقدمات لنصل إلى هذه النتيجة التي ذكرها أبو بكر رضي الله عنه؟ فأبو بكر ماذا قال؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. طيب لا إله إلا الله ما لها ذكر عند أبي بكر، أتى بالكلام بين الصلاة والزكاة، يعني التفريق بين الصلاة والزكاة. أصل الحديث ليس في ذكر الصلاة ولا الزكاة. طيب كيف نفهم توجيه أبي بكر؟ ثم بعد ذلك فهمنا فهم عمر لما قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. إذن عمر أبو بكر رضي الله عنه فهم استشكال عمر فأعطاه النتيجة، ثم فهم عمر من خلال هذه النتيجة أن رأي أبي بكر هو الحق، مع أننا عندما نقرأ الحديث مثل ما ذكرت أن كلام أن الحديث عن لا إله إلا الله، وضرب المثال من أبي بكر في التفريق بين الصلاة والزكاة، فذهب للنتيجة، النتيجة أن القوم منعوا الزكاة، هو ذهب إلى هذه النتيجة. من الناحية العلمية كيف نحل الفراغ هذا بحيث نفهم رأي أبي بكر رضي الله عنه؟ العلماء هنا رحمه الله بيّنوا الأمر فقالوا أن من مقتضى لا إله إلا الله العمل بها، أنا من مقتضى قول لا إله إلا الله العمل بها. طيب، أهم الأعمال الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، الصلاة حق الله سبحانه وتعالى في بدن الإنسان ونفسه وشعوره، والزكاة حق الله جل وعلا في المال، والحقوق لا تخرج عن هذين الأمرين، الصلاة عرفناها، الزكاة عرفناها، الصيام حق لله عز وجل في النفس والبدن، والحج حق لله عز وجل في البدن والمال، هو يحج بنفسه ويبذل من ماله. إذن أبو بكر رضي الله عنه بيّن لنا وفي بيانه لعمر أن مبادئ الإسلام، أركان الإسلام لا يجوز التفريق بينها، فهي من مقتضى قول لا إله إلا الله. طيب، هو في الحديث يقول وحسابه على الله، أنت اللي تحاسبه يا أبا بكر؟ قال نعم، أنا أحاسبه في أمور الدنيا، أما الآخرة فحسابه على الله عز وجل. ففي أمور الظاهرة أنا إمام المسلمين، من حقي أن آخذ الزكاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذها. هذا الذي صلى، صلاته صحيحة غير صحيحة، صلاته بنية لله عز وجل أو رياء أو سمعة، والذي دفع الزكاة دفعها لله عز وجل أو دفعها لغرض آخر، حسابه على الله، أنا أحاسبه على الظاهر. طيب، فهمنا من هذا، فهمنا من هذا أن من قال لا إله إلا الله كما هو الحديث عصم الدم، عصم المال والنفس إلا بحقه، وحقه أن يرتكب أمرا يقتضي من الإمام أن يعاقبه في نفسه أو ماله، أن يعاقبه في نفسه أو ماله، كما جاء في الحديث وسيأتينا أن النفس معصومة إلا إذا ارتكب الإنسان جرما يقتضي القصاص من هذه النفس، أو ارتكب حدا من حدود الله عز وجل. إذن فهمنا أن الشهادتين تعصم الدم والمال. اثنين، فهمنا أيضا من هذا أن مقتضى لا إله إلا الله العمل بهذا المقتضى، ومن مقتضاها
أو من أهم مقتضياتها العمل بأركان الإسلام، وأن ثلاثة للإمام أن يحاسب على الظاهر، أن يحاسب على الظاهر، فهل هذا القتال لأجل أنه خرج من الإسلام إلى الكفر، أو لأنه لم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله؟ هذا القتال لمن لم يعمل ولو كان متأولا، ولو كان متأولا. الأمر الرابع أن ما بين الإنسان وبين ربه عز وجل فهو يحاسبه عليه ربه سبحانه وتعالى. بهذا الفهم المبسط لا ندخل في ما دخل فيه بعض الذين يتحدثون في مجال هل يحكم على الإنسان بالكفر أو لا يحكم عليه من خلال دفعه للزكاة أو عدم دفعه أو بالصيام أو غيره، كما قال الإمام مسلم وكما قال الإمام النووي رحمه الله: ووكلنا ووكلت سريرته إلى الله عز وجل. من الذي يتخذ هذه الأحكام؟ الإمام. فالذي اتخذ الحكم هنا من هو؟ الإمام أبو بكر رضي الله عنه. بمعنى عندي أمرين أو عندنا أمران. الأمر الأول أن الحكم للإمام، ليس الحكم لأحد الناس، لأحد الناس. أن الأمر الثاني أنه لا يحكم على الإنسان إلا من الظاهر، إلا من الظاهر، أما البواطن فهي لله عز وجل. هذا يؤيده حديث أسامة رضي الله عنه عندما كان في معركة من المعارك وأراد أن يقتل شخصا فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ ولا زال يرددها حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا في ذلك اليوم لشدة الأمر. فأحاد الناس ليس لهم الحكم على الناس إلا من الظاهر، قال لا إله إلا الله أنا أحكم عليه بالإسلام، بمعنى أن أعامله على أنه مسلم. ما أقول هذا يقصد كذا، يقصد تقية، يقصد ما يقصد لا إله إلا الله، هذا يقصد الاتقاء من الخوف من العقوبة، يقصد المجاملة، يقصد إلى آخره. هذا الأمر ليس لأحد الناس، إنما هو للإمام عندما يريد أن يتخذ موقفا من المواقف. هنا نحل الفراغ. فأبو بكر رضي الله عنه لما أعطى لعمر النتيجة حلينا الفراغ بالأربع نقاط هنا، فحينئذ نفهم أن للإمام عندما يفرق شخص أو طائفة بين الصلاة والزكاة، بمعنى يجحد الزكاة ولا يدفعها، له أن يقاتله عليه. طيب، قلنا قبل قليل أن هذا الحكم هل يقتضي أن هذا كفر أو لا؟ أهل العلم قالوا لا يقتضي الكفر، من منع الزكاة إلا لمن جحد وجوبها، إلا لمن جحد وجوبها. فلكن لو منعها متأولا أو منعها بخلا فجمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم على أنه لا يكفر، وإنما ارتكب أمرا جللا وعظيما يستحق العقوبة عليه، يستحق العقوبة عليه. طيب، يمكن أن يقال كيف تقولون هذا وأبو هريرة رضي الله عنه يقول وكفر من كفر من العرب، وكفر من كفر من العرب، هل معنى هذا أن الذين منعوا الزكاة حكم عليهم أبو هريرة رضي الله عنه بالكفر؟ وهو يقول هنا وأنتم تقولون مذهب أهل السنة لا يكفر إلا لمن جحد الحكم، إلا لمن جحد الوجوب، وهؤلاء لم يجحدوا الوجوب، إنما قسم منهم متأول لأنها كانت تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم إن التعبير بهذا من باب التغليب، من باب التغليب، لأن الذين ارتدوا عن الإسلام كثر، فهو قوم مسيلمة وهم كثر، وقوم الأسود العنسي وهم كثر وكثير، بل ذكر بعض أهل العلم أنه لم يبق على وجه الأرض من المؤمنين إلا قلة في المدينة ومكة، إلا قلة في المدينة ومكة. فقول أبي هريرة رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب من باب التغليب، حتى قيل إنه لم يكن يصلى في المساجد إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد جواثة، يقال في ذلك الوقت في البحرين، طبعا كانت تسمى الأحساء البحرين، والمسجد معروف إلى الآن، فما بينهما أغلب القوم مرتدون، وما بينهما قبائل، ومن أشهرهم في ديار أبي حنيفة مسيلمة الكذاب، حتى بدأ أبو بكر بقتالهم ثم نصره الله عز وجل فوحد فانتصر في هذه المعارك، ووحد الجزيرة بأن رجع من رجع وقتل من قتل. قال عمر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. يهمنا الخلاصة أن من قال لا إله إلا الله يحكم له بالإسلام ويعامل في الظاهر معاملة المسلمين، ومن هذه المعاملة أنه معصوم الدم والنفس والمال والعرض، أما في الباطن فحسابه على الله عز وجل، فحسابه على الله عز وجل. هذا يقتضي ألا نستعجل في الحكم على الناس من خلال ظاهر أفعالهم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الدخول على الناس ونواياهم من خلال أعمالهم بأن نحكم عليهم بالارتداد عن الإسلام أو بالكفر، فهذا بينهم وبين الله عز وجل، فحسابهم على الله سبحانه وتعالى. أما من يستحق العقاب بترك واجب أو بفعل محرم فهذا راجع للإمام، فهذا راجع للإمام. قد يقول قائل لماذا لا أحكم عليه وأنا أرى أنه أخل بهذا الواجب؟ والجواب ببساطة لأنك لا تعلم ما في ضميره، ولست المكلف بالحكم عليه، ولست المكلف بالحكم عليه، فالذي أمامك يقول لا إله إلا الله، معنى ذلك لو كنت مكلفا ستسأل عن صلاته، عن زكاته، عن صيامه، عن حجه، عن قيامه ببره لوالديه، عن عن عن، وتعدد الواجبات وعن أفعاله المحرمة، وهذا تكليف بما لا يطاق. لكن لو ارتكب محظورا أو ترك واجب ويستحق العقاب عليه فهذا كلف الله به سبحانه وتعالى الإمام، وإلا لأصبح الأمر فوضى ولا يبقى دم إلا ويراق. وعلى مدار التاريخ ما دخلت الفتن ولا دخلت المشكلات والفوضى إلا من هذا الباب، إلا من هذا الباب، منذ أن خرج من خرج من الخوارج ابتداء على عثمان رضي الله عنه، ثم على الإمام علي رضي الله عنه، كله لو دققنا المسألة من هذا الباب، يريدون الحكم على الفرد أو على الطائفة بالكفر ليسوغوا قتاله، فوقعت الفتن والكفار على رأسهم اليهود. من ذلك اليوم فهموا القصة فركزوا على هذا الأمر، فركزوا على هذا الأمر. ولذلك في الواقع استعراض التاريخ يأخذ وقت طويل، لكن ننتقل من ذلك الوقت إلى واقعنا اليوم. باب التكفير للأفراد من أي طائفة، سواء أخذنا الطائفة المغالية لما ترى هي، فإذا خرجت عنها أنت حكموا عليك بالكفر ليحكموا عليك بالقتال، والطائفة الأخرى بالضد تماما، يحكمون عليك بما يرونه هم. وعندنا في هذا الوقت طائفتان، طائفة الأولى الخوارج، وهؤلاء أمرهم واضح في مسألة التكفير، في مسألة التكفير الظاهر المعلن والذي تتبناه الآن بعض الفرق، مثل من سموا أنفسهم داعش أو قاعدة أو أيا كانت التسمية، لا يهمنا، يهمنا الأصل. والطائفة الأخرى نفس الفكر لكنه بصورة أخرى، مبدأه من مبدأ الخروج وهم الرافضة. فالرفض الغالي واللي تبناه اليوم الفرس، ما الذي يريدون؟ هو إما أن تتبعوني أو أنتم كفار أو أنتم خارجين عن ملتنا، إما أن تتبعوا هذا، ومن هنا إما أن تتبعون، وسنحدث في بلاد الإسلام كلها هذه النزاعات التي تنتمي إلينا، فمن لا يتبعها فهو يخرج. لذلك ما حلوا في بلد إلا وأوجدوا فيه الفرقة ليشرعوا القتال، ومن هنا من أول ما تبدأ النزعة في البلد نفسه تحمل بالأسلحة فيما لا يحتاجه البلد ولو بعد سنين، ولو بعد سنين. بالمناسبة اليوم في مثلا العراق، الشام، قبلهم لبنان، في إيجاد هذه الفرق أهم ما يمكن أن يمثلوه أو يوجدوه الفكر نحن كذا، من خرج عن هذا الفكر يلزم قتاله، ولا نقبل غيرنا بأي حال من الأحوال يأخذ السلطة لأجل أن نتولى الناس. وأخيرا في اليمن، الفرق غير المغالية الزيدية في اليمن من قرون، لكن لم يتبنوا هذا الفكر، لأن الخلافة معهم في فروع، في الفروع أو في من مسائل الفروع، لم يصلوا إلى غلو الفكر الرافضي الفارسي بحيث يتبنون مسائل القتال للمجتمع كله. لكن هؤلاء الذين أتوا بزعامة الحوثي الذي تربى في قم وقبله في لبنان ثم أتى إلى اليمن، حمل أول ما حمل لأنهم يعرفون النتيجة بالأسلحة التي أخذت في الآونة الأخيرة طائرات لا تقل عن 14 طائرة، يعني طائرات مسلحة مليئة بالأسلحة يوميا. طيب إذا أنتم دعاة إلى هدى، كيف قبل أن يعني تستولوا على دولة تتبنون حشد هذه الأسلحة؟ ثم نحن ماذون في الطريق ومن يقف الدمار والقتال. طيب إذا كنتم على هدى فلما تدمروا المساجد؟ طيب أنتم دعاة إلى هدى في زعمكم وإلى خير وإلى الجنة، وتريدون أن تنقذوا الناس من النار، فتتجهون لدور العبادة، كيف يكون هذا؟ فالأمر إذن أصله من مخالفة هذا النص، أنهم أعطوا أنفسهم الحق في أن من في أنهم خرجوا عن هذا الأصل، ثم من يخالفنا نحكم عليه بالكفر لنسوغ لأنفسنا الحكم عليه بالقتال. وهذا طبعا ضلال مبين، ضلال مبين. ثم يقتضي هذا أن يستخدموا أنواع المخالفات وعلى رأسها الكذب. فالكذب إذا دخل ليس مسألة فلان كذب على فلان، ينبني عليه أعمال تصل إلى مستوى من الجريمة ما الله به عليم، حتى إلى أن يهرق الدم جماعيا. ولو كانوا صادقين لماذا لم ينتظموا مع المجتمع في لبنان؟ لماذا يحاربوا الناس في العراق في الشام؟ لماذا لما أتوا إلى اليمن بدأوا بالحرب، لم يبدأوا بالسلم، بدأوا بالحرب؟ فإذا وجب على أهل السنة بقدر ما أعطاهم الله عز وجل أن يكفوا شر هؤلاء ولو بالمثل، ولو بالمثل. فإن الصائل إذا صال إن لم يردعه الكلمة ويردعه التهديد لابد من ردعه بالمستطاع. وهؤلاء ليسوا فقط صائلين على الناس في أموالهم، بل على أموالهم، على ديارهم، على أعراضهم، على عقيدتهم. ولذلك نرى بفضل الله عز وجل الإجماع على الارتياح لصد هؤلاء ابتداء في اليمن، ونرجو أن يكون في سائر الأرض. خلاصة الأمر في أصل هذه المسألة، موقف منها أبو بكر رضي الله عنه الموقف الحاسم، لأنها هي مفرق الطريق للتعامل مع الناس بمقتضى هذه هاتين الشهادتين في الظاهر وفي الباطن. في الظاهر يتعامل معهم الإمام، وفي الباطن في من حيث الكفر والقتال، وأما الباطن فحسابهم على الله عز وجل. لذلك قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هل نفهم من هذا أن عمر رضي الله عنه أخذ هذا تقليدا لأبي بكر؟ لا، وإنما هو قناعة بهذا الرأي، لأن عمر ثاني شخص من حيث الفضيلة بعد الأنبياء والمرسلين، ففهمه لأصل هذا الدين جاء عليه شيء من الغبش في أصل الأمر، ثم لما جلاه أبو بكر رضي الله عنه تبين له الأمر، عبر عنه بشراحة الصدر. ولذلك هذا التعبير يستخدمه كثير من أهل العلم لما يفتح الله عليه في مسألة من المسائل، يقول: شرح الله صدري لفهم هذه المسألة. طيب، ثم قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا. طبعا هذا من دقة الإمام مسلم كما سبق معنا. أخبرنا ابن وهب الذي هو عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب يعني الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه، هذا بالمناسبة سبقا ذكرناه لكن للتأكيد عليها، في القراءة الحديثية مثل ما قرأ الأخ علي، لما يأتي ذكر الصحابي نردفه برضي الله عنه حتى لو لم يكن مكتوبا، كما إذا جاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ننطقه ولو لم يكن الصلاة والسلام عليه مكتوبة تنطق. فلذلك كثير في المكتوب لا يذكر رضي الله عنه، وإنما في القراءة الحديثية نذكرها. أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، يعني إلا بأداء حقه، فلو لم يؤدي حقه وجب قتاله من الإمام وحسابه على الله عز وجل. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حاء، وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة. كيف يكون هذا الإسناد؟ وين دخل علينا أبو هريرة؟ أبو صالح، أبو صالح من هو شيخه؟ من هو تلميذه هنا اللي معهم الكتب؟ قال من أول تبعوا علشان نعرف وين الإسنادين اختلفوا فيه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة. الواو هنا وعن أبي صالح معطوفة على من؟ على أبي سفيان. نعم، فشيخهم يعني شيخ أبي صالح وشيخ أبي سفيان هو تلميذهم الأعمش، حدث عن أبي سفيان عن جابر، وحدث عن أبي صالح عن أبي هريرة أنهما قال، يعني أبو هريرة وجابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، بمثل حديث ابن المسيب. وعن أبي هريرة، حاء: وحدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، هذا إسناد ثالث. حاء: وحدثني محمد بن المثنى، إسناد رابع يعني لهذه الرواية. حدثنا، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: جميعا حدثنا سفيان عن جابر، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر، فهو إسناد ثاني عن جابر رضي الله عنه، عن جابر رضي الله عنه، في الأول أبو سفيان والثاني أبو الزبير. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت لما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب، الاستشهاد هنا بالآية على ماذا؟ ثم قرأ، هذه القراءة، هذه الآية يستشهد بها على ماذا؟ نعم، على ما قبلها، يعني وحسابهم على الله عز وجل، أنت لست بمسيطر عليهم، بينهم في نياتهم، بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، أنت عملك دورك تذكر، أما الحساب على الله سبحانه وتعالى. كيف؟ ظاهر الأمر أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. قال: حدثنا أبو غسان المسمعي عن مالك بن عبد الواحد قال: حدثنا عبد الملك ابن الصباح عن شعبة عن واقد ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الخلاف في الرواية هنا ماذا؟ في ذكر، في ذكر الصلاة والزكاة. في الروايات السابقة كلها لم تذكر الصلاة ولا الزكاة، وإنما هنا ذكرت الصلاة والزكاة. هذا يوضح لنا أن لا إله إلا الله لتنفع قائلها لابد من العمل بمقتضاها، وأهم الأعمال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أما من يقولها بلسانه ولا يعمل بمقتضاها فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لا تنفعه لا إله إلا الله. طبعا لا تنفعه عند الله، أما عند البشر في الظاهر يحكم له بالإسلام أو لا يحكم؟ يحكم، يحكم له بظاهر قوله بالإسلام. طيب، لو قال لنا قائل: هذا قال لا إله إلا لك، لا يصلي ولا يزكي، نقول: نعم، للإمام أن يحاسبه، للإمام أن يحاسبه، لكن أنا وأنت نحكم عليه بالإسلام أو بالكفر؟ بالإسلام، نحكم عليه بالإسلام، إلا إذا أبدى لنا ما يقتضي الكفر، مثل كيف؟ لا يصلي عملا هذا، ربما يصلي في بيته ما ندري. نعم، أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام، يأتي بناقض ظاهر كمن يسب الله سبحانه وتعالى أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الشريعة أو يفضل غيرها عليها، يفضل قولا يقول الشريعة جيدة لكن القانون في البلد الفلاني أفضل منها وتسعد البشر أفضل منها، هذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، فللإمام أن يحاسبه على هذا الأمر بالارتداد، بأن يحكم عليه بالارتداد لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. قال: وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري يعنيان الفزاري عن أبي مالك عن أبي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الرواية هنا زادت ماذا؟ وكفر بما يعبد من دون الله، هذا يقتضي أن لا إله إلا الله تفرض على صاحبها ألا يعمل بما يناقضها، وهو أن يكفر بما، أن يأتي بما يعبد به غير الله أو يساوي به في العبادة مع الله عز وجل. فإذا قال لا إله إلا الله يلزم من ذلك أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي للمعبودات كلها وإثبات العبادة الحقة لله عز وجل، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله، يعني بدل لا إله إلا الله، ثم ذكر بمثله. طبعا هذا الحديث بمختلف رواياته كما سمعنا في ما يتعلق بلا إله إلا الله. طيب السؤال هنا: ما وجه الشاهد من إيراد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان؟ ما وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث في كتاب الإيمان؟ الأمر واضح. نعم، أن قول لا إله إلا الله هي أصل ما يدخل الإنسان في الإسلام، بمعنى يدخل في الإيمان، فمن قال لا إله إلا الله كان في ظاهره مسلما مؤمنا، في ظاهره مسلما مؤمنا، ولهذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بمختلف رواياته في هذا الباب. طيب، مما معنا في هذا الحديث أن هذا الأصل من ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان، لكن مما يدل عليه الحديث أن الأصل في الحقوق ترجع إلى النفس والمال، ترجع إلى النفس والمال، فلله حق في نفسك ولله سبحانه وتعالى حق في المال، ولذلك الحقوق في الجملة حقان، إما حق لله عز وجل وإما حق للعباد، وإما حق للعباد، فمن قام بحق الله عز وجل في ظاهر الأمر دخل في هذا الدين في الظاهر، وإذا أتى بحق الله اعتقادا وقولا وعملا دخل في دين الله عز وجل في الظاهر وفي الباطن عند الله سبحانه وتعالى، واستحق ما جعله الله سبحانه وتعالى لأهله وأوليائه من نعيم الآخرة. أما من ناقض هذا إما في الظاهر فللإمام أن يعاقبه على ما نقض من الظاهر من ظواهر حقوق الله عز وجل. هل للناس أحد الناس عقوبته أو الحكم عليه؟ لا. من هو الذي له حق؟ الإمام. الإمام أحيانا يفوض هذا الحق في الشرع، الإمام قد يفوض هذا الحق مثل إيش؟ مثل القاضي. نعم، الأصل في الحقوق، وهذه قليل من طلبة العلم لما يكون عند بعض الشبه لا يعرف تأصيل هذا الأمر، الأصل في الحقوق لتكون تسير أعمال الناس في الدنيا الأصل فيها مجتمعة للإمام، هو المسؤول الأول. حق من حقوقه يفوض لشخص أو لجهة، فمثلا فوض في هذا الأمر للقاضي، القاضي هو الذي يحكم أن هذا مرتد ويحكم عليه بالقتل مثلا، أن هذا ارتكب كبيرة أو ارتكب حد من حدود الله ويستحق سواء هذا الحد قتل أو قطع أو حبس أو نحو ذلك. قد يفوض حقا آخر، مثل عندنا مثلا في التنظيم الإداري كما يسمى حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوض لجهة تقوم به، ولذلك يختلط على كثير من طلبة العلم هذا الحق مع أمر الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله لي ولك وللثاني والثالث بما يستطيع بلسانه، أما حق الأمر والنهي ومن ثم حق اتخاذ عمل بمن فوض إليه الإمام هذا الحق. فإذا أردنا أن نعرف هذا كالفرق بين تفويض حق الحكم للقاضي وبين حق الفتوى، الفتوى أقول لك المسألة هذه لا تجوز، الأمر إليك أنت تفعلها أو ما تفعلها، أنا المفتي ليس لي حق إلزامك وعقوبتك إذا لم تفعل هذا، الذي له الحق من هو؟ القاضي. مثله تفويض حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مفوض للجهة فهو في حقه فرض أن يقوم، لكن حق الآخرين هو حق الدعوة، القيام بمجرد الأمر فقط دون ما يترتب عليه من الإجراء. وهكذا فأصل الحقوق تجتمع عند الإمام وهو الذي يفوض، ومن ثم حق إطلاق الكفر ليس من حق أحد الناس وإنما هو للإمام أو من يفوض في هذا الأمر، إلا من كان ظاهرا بأن قال لنفسه هو كافر فأنت تقول له هو كافر، أو أنا قال على دين الوثنية أو على دين اليهودية أو على دين كذا، فهذا الأمر لا يحتاج إلى يعني حكم، لكن لما يقول لا إله إلا الله لا يختلف الأمر، يختلف الأمر. من المسائل هنا أن العمل لينفع الإنسان يوم القيامة، أن قول لا إله إلا الله لتنفعه يوم القيامة لا بد من العمل، إطلاق الكفر شيء ونفع الإنسان نفعه بهذه الكلمة شيء آخر، لأنه عند الله سبحانه وتعالى لا بد من العمل، أو فإن من أطلق لا إله إلا الله دون العمل لا تنفعه لا إله إلا الله، فلا بد أن يصدق ذلك القول العمل، وإلا لما فيصبح الأمر دعوة. والعرب لم تكن تقبل أن مجرد أن تدعي الدعوة، وإلا لادعتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل عند الموت أبو طالب لم يقبل دعوة وأصر على كفره ولم يقل لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، في رواية أشهد لك بها عند الله، مع ذلك يفهمون معنى هذا القول أنه لا بد من العمل لتنفع صاحبها. نقف عند هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.